نستغفره ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله القائل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وله الحمد تبارك وتعالى، حيث جعل الصلاة كتابا موقوتا على المؤمنين، وأمر بإقامتها والمحافظة عليها وأدائها مع جماعة المسلمين. أحمده على نعمه وأشكره على جزيل منه وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه، توعد من تخلف عن صلاة الجماعة بأشد الوعيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن مقام الصلاة عظيم، وقد نوه الله بشأن الصلاة في كتابه الكريم: الصلاة الركن هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. الصلاة عمود الدين، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. اتقوا الله أيها الإخوة، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. الصلاة هي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته الدنيا، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله. وإن الصلاة هي أول ما أوجبه الله من العباد من العبادات، تولى إجابها بمخاطبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بغير واسطة. الصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر والأمن والخوف، بل وأمر بها حسب حالة الإنسان الصحية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما وصل قائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الصلاة غذاء الروح، الصلاة قوة البدن التي لولاها لما شعر المسلم بالصلة القوية بينه وبين ربه، ولهذا كان لابد من الاتيان بها في وقتها حسب حالة الإنسان. أيها الإخوة في الله، إن ميزان الصلاة في الإسلام عظيم، ومنزلتها عند الله عالية، فهي عمود الدين ومفتاح الجنة وخير الأعمال. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. وإن الشيطان يحرص كل الحرص على صرف المسلم عن هذه الصلاة، لعلمه أنه إذا انصرف عنها انصرف عن بقية أحكام الدين من باب أولى. فإنه لا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ له في الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وإن الواقع اليوم من كثير من المسلمين فمنهم أعداد كثيرة من جيران المساجد لا يدخلون المساجد للصلاة فيها أو يدخلون حال بعض الصلوات ويتركون بعضها، وأعداد كثيرة تحضر إلى المساجد متأخرة لا تدرك إلا بعض الصلاة مع الإمام أو لا تدرك منها شيئا. وأعلم أن الصلاة التي يريدها الإسلام أيها الأحبة ليست مجرد حركات جسم بلا روح، وليست مجرد أقوال يلوكها اللسان وحركات تؤديها الجوارح بلا تدبر من عقل ولا خشوع من قلب، ليست تلك التي ينقرها صاحبها نقر الديكة ويخطفها خطف الغراب ويلتفت فيها التفات الثعلب، كلا، فالصلاة المقبولة هي التي تأخذ حقها من التأمل والخشية واستحضار عظمة المعبود جل جلاله، وذلك لأن القصد الأول من الصلاة بل من العبادات كلها هي تذكير الإنسان بربه الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه هي الصلاة التي كانت قرة عينه عليه الصلاة والسلام، قرة عينه عليه الصلاة والسلام، والتي كان يحن إليها ويتلهف عليها يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. هذه هي صلاة الأنس والحب، لا صلاة النقر والخطف التي يؤديها كثير من المسلمين اليوم. إن الصلاة في الإسلام ليست عبادة روحية فحسب، بل إنها أيضا نظافة وتطهر وتزين وتجمل. اشترط الله لها تطهير الثوب والبدن والمكان من كل خبث مستخدر، وأوجب التطهر بالغسل والوضوء لأن مفتاح الصلاة الطهور. ولهذا أمر المسلم أن يأخذ زينته للصلاة يذهب إلى المساجد أو مسجد طيب الرائحة حسن الملبس مجتنبا لكل ما يؤذي إخوانه من الروائح الكريهة والصيام المستقذرة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهكذا كان المسلمون الأولون يفعلون. كان الإمام الحسن البصري رحمه الله إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فسئل عن ذلك فقال: إن الله جميل يحب الجمال، وهو تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. أيها الإخوة في الله، إن حالتنا اليوم مع الصلاة حالة سيئة، خف ميزان حالنا وتساهلنا في شأن الصلاة، وصار التخلف عنها أمرا هينا بل أمرا عاديا. فالأسرة الكبيرة في البيت لا يحضر منها إلا الأفراد، وبعض البيوت لا يحضر منها أحد، والذين يحضرون لا ينكرون على المتخلفين، وقد يكون من أولادهم الذين كلفوا بأمرهم بها وضربهم عليها. إن من أبرز صفات المنافقين التي وصفهم الله بها في كتابه العظيم التكاسل عن صلاة الجماعة، حيث قال الله تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يلزد بها إلا بعدا. وما نرى من مصلين اليوم قد ضعفت أخلاقهم أو انحرف سلوكهم إلا لأن صلاتهم جسد بلا روح، حركات جسم بلا حضور عقل ولا خشوع قلب. وإنما الفلاح للمؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيها المسلمون، إن الصلاة شأنها عظيم، أمرها كبير جدا، لذلك يجب علينا الاحتفاظ عليها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ست صفات في الصلاة من علامات النفاق، ست صفات في الصلاة من علامات النفاق. أولا الكسل عند القيام بها، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مراعاة الناس في فعلها، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، تأخيرها عن وقتها ونكرها وقلة ذكر الله فيها. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنكرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أيها الإخوة الأحبة، إن المسلم الذي يتثاقل عن أداء الصلوات ليعذب في قبره يوم محشره. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قوم ترضق رؤوسهم بالسخر كلما رضخت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين ثقلت رؤوسهم عن الصلاة ولا يزال هذا عذابهم. نسأل الله العافية. وأخيرا، إن مما يسبب النوم عن صلاة الفجر أن كثيرا من الناس اليوم يسهرون الليلة، إما على قيل وقال، وإما على لهو ولعب واستماع أغاني ومزامير شيطان، وإما على مشاهدة الفيديو والأفلام الماجنة، وقد تكون أفلاما خليعة. فإذا أقبل الفجر ناموا، فهؤلاء سهروا على محرم وناموا على واجب. وقد يضيف إلى ترك الجماعة جريمة أخرى، وهي إخراج الصلاة عن وقتها، فلا يصليها إلا بعد طلوع الشمس، فيكون من الذين هم عن صلاتهم ساهون. فاتقوا الله عباد الله في أمور دينكم وفي صلاتكم خاصة، وراقبوا الله في جميع أحوالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. طوبى للمستغفرين.